بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 12 من دروس شرح كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ونبتدي درسنا اليوم عند كلامه رحمه الله: أو كانت المخالفة بإبداله، أي الراوي، ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى، فهذا هو المضطرب. وقوله أو كانت المخالفة هذا عطفا على ما سبق، لأن الكلام في الدرس الماضي وما قبله يتعلق بالحديث المردود أو الخبر المردود. وذكر الحافظ أسباب رد الحديث سابقا، ويتكلم في الدرس الماضي وما قبله وفي درس اليوم عن القسم السابع أو السبب السابع لرد الحديث، يعني من الخبر المردود بسبب الطعن في الراوي. ودرس السابق تكلم عن المخالفة إن كانت واقعة بسبب تغيير سياق الإسناد، فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد، فتكلم عن الخبر المدرج وذكر أقسام الخبر المدرج. والحديث المدرج قد يكون مقبولا، لكن الراوي الذي يدرج هو ضعيف إذا تعمد الإدراج، يعني إدخال شيء في الإسناد أو في المتن، هذا إدراج. فإذا كان هذا الراوي يدرج متعمدا في الإسناد، يدخل راو أو أكثر في الإسناد أو في المتن، يدخل كلاما ليس من المتن ليس من الخبر، فالراوي الذي يدرج هو ضعيف، لكن الحديث المدرج قد يكون مقبولا، قد يكون مقبولا لأنه يأتي في طرق أخرى، في طرق أخرى وليست في ليس فيه هذا الإدراج، فالخبر يكون مقبولا. فليس كل حديث مدرج هو ضعيف، لأنه قد يكون مقبولا بالنظر إلى الطرق والأسانيد الأخرى لهذا الحديث. يتكلم الآن عن المخالفة وهي من أسباب الطعن في الراوي إذا خالف غيره في الرواية. فإذا كانت هذه المخالفة واقعة بسبب تغيير السياق، تغيير سياق الإسناد أو المتن، فهذا الخبر المدرج، والراوي الذي يدرج هو ضعيف إذا تعمد ذلك. وذكر الشيخ أقسام مدرج الإسناد وذكر أمثلة على هذا 4 من الأمثلة، ثم تكلم عن مدرج المتن، نفس الخبر نفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ينقل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، مدرج المتن أن يقع في المتن كلام ليس منه. وتارة يكون في أول المتن أول الحديث، وتارة في أثناء الحديث، وتارة في آخر الحديث، وهو الأكثر. أكثر الإدراج في المتن يكون في آخر الحديث، في آخر الحديث. وذكرنا أمثلة في الدرس السابق، وبين الحافظ أيضا في درسنا السابق كيف يعرف الإدراج. قال يدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج فيه، أو بالتنصيص على ذلك من الراوي، هو يقول أنا أدخلت هذا في الإسناد أو في المتن، أو من بعض الأئمة المطلعين، بالتنصيص من بعض الأئمة المطلعين الجهابذة من علماء الحديث يعرفون أن هذا إدراج في الإسناد أو في المتن. أو يعرف أيضا الإدراج باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وذكرنا المثال وما جاء في حديث عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. هذه الأخيرة هي إدراج في الحديث، لأنها من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يستحيل كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي. فهذا الكلام الذي في آخر الحديث والذي نفسي بيده إلى آخر يستحيل أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع عليه أن يتمنى أن يصير مملوكا، لأن في آخر حديث لأحببت أن أموت وأنا مملوك، هذا لا يمكن يتمناه النبي صلى الله عليه وسلم. فالاستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك عرفنا أن هذا إدراج، هذا إدراج من كلام أبي هريرة أدرجه أحد الرواة، وقيل أنه عبد الله بن المبارك والله أعلم. وذكر أشار الحافظ إلى أن من أهل العلم من صنف في الحديث المدرج، وذكر منهم الخطيب البغدادي كتابه الفصل للوصل المدرج في النقل، مطبوع في مجلد للخطيب البغدادي رحمه الله، جمع فيه الأحاديث المدرجة، والحافظ بن حجر لخصه، لكن لا نعلم هذا الكتاب مطبوع أم لا، من تلخيصه الحافظ بن حجر، وزاد عليه بعض الأحاديث. ثم ذكر بعد المدرج قال أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير، يعني في تبديل، تبديل في الأسماء في الإسناد، كمرة بن كعب، كعب بن مرة، تبديل وضع اسم الأب بدل اسم الراوي، مرة بن كعب يقول كعب بن مرة، هذا تبديل، هذه مخالفة تقديم أو تأخير، هذا هو المقلوب، حديث المقلوب أو الخبر المقلوب. إذن الكلام لا زال كله يدور حول المخالفة، مخالفة الراوي، مخالفة الراوي، وهذه من أسباب الطعن في هذا الراوي، من الخبر المردود بسبب الطعن في الراوي إذا خالف غيره. فإذا كانت المخالفة بتقديم أو تأخير في الأسماء في الإسناد فهذا هو الحديث المقلوب، هكذا الشيخ حصره في هذا. وهذه صورة واحدة فقط من صور القلب، يعني يقع القلب في الإسناد بتقديم أو تأخير سواء كان في السند أو في المتن، لكن الحديث المقلوب له صور عديدة سندا ومتنا، وجماع هذه الأسانيد وهذه الصور الإبدال، يكون الإبدال في السند أو في المتن. فإذا حصل هذا الإبدال بتقديم أو زيادة هذا يسمى الخبر المقلوب، وهو من أنواع الخبر المردود الضعيف، يعني أحيانا يجعل اسم الراوي اسما لأبيه واسم أبيه اسما له، وهذا يقع كثيرا في الرواة، إبدال مثلا الوليد بن مسلم مسلم بن الوليد، العداء بن خالد بن هوذة خالد بن العداء بن هوذة. ومن صور الإقلاب أيضا جعل الشيخ تلميذا والتلميذ شيخا، مثلا عن سفيان عن حكيم بن سعد عن عمران بن ظبيان، هو عن سفيان عن عمران بن ظبيان، فحصل قلب في الإسناد. سفيان عن عمران بن ظبيان عن حكيم بن سعد، فحصل قلب من بعض الرواة، هذا قلب في الإسناد. وهكذا صور القلب أو الخبر المغلوب كثيرة أيضا. وأيضا صنف الخطيب البغدادي في هذا أيضا كتابه رافع الارتياب للخطيب البغدادي، جمع فيه الأحاديث المقلوبة أو يظن أنها من الخبر المقلوب، وهي هذه الكتب مراجع للمتقدم في دراسة الأسانيد. وقد يقع القلب أيضا في المتن، والحديث في صحيح مسلم حديث أبي هريرة في السبعة الذين يظلم الله في ظل عرشه، جاء في الحديث من السبعة رجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. هنا قلب، لأن الذي تنفق هي اليمين، فبعض الرواة قال يمينه حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، لكن صحيح حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فحصل قلب هنا، يمينه شماله قلب، انقلب على أحد الرواة. وكما في الصحيحين في البخاري ومسلم هذا الحديث. ثم تطرق أيضا الحافظ بن حجر في درسنا السابق قال أو كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد، ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد. يعني يأتي أحد الرواة فيزيد راو، فهو خالف غيره في نفس السند يزيد راو من عنده، فهذه مخالفة لغيره، مخالفة، فهذا مزيد في متصل الأسانيد. يعني هو الإسناد متصل لكن يأتي أحد الرواة يزيد راو في هذا الإسناد، فهذا أيضا يسمى عند علماء الحديث المزيد في متصل الأسانيد. هذا ملخص ما لدرسنا السابق. ثم يقول في يبدأ الآن بدرسنا اليوم، يقول أو كانت المخالفة بإبداله أي الراوي ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى، فهذا هو المضطرب، هذا هو المضطرب. أيضا هنا الحافظ بن حجر اقتصر على صورة واحدة من صور الاضطراب، وهي إبدال راون براون ولا مرجح، إبدال راون براون آخر ولا مرجح، هذا يعتبر اضطراب في السند، وهي مخالفة من هذا الراوي، وهذا غالبا يكون ضعيفا هذا الراوي، والحديث يكون مضطربا. هذه صورة من الصور، لكن هناك صور أخرى أيضا فيدخل في الاضطراب أيضا في الخبر، كل صور الإبدال التي سبق دراستها سابقا في الحديث المقلوب في آخر ما شرحنا قبل قليل، حديث المقلوب هو إبدال في اسم الراوي في الإسناد، فهذا أيضا من الاضطراب، وهذا الاضطراب يعل لأجله الحديث والخبر، يكون الحديث معلول فيدخل في الحديث المعل، وتكلمنا عنه أيضا سابقا. فأي إبدال بإسناد بإسناد آخر هذا اضطراب، أو الاختلاف بالزيادة والنقصان كتعارض الوصل والإرسال، هذا السند موصول أو مرسل منقطع، ففي اختلاف هذا يعتبر اضطراب، أو الوقف والرفع هل هو قول الصحابي أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوجد مرجح، فهذا حديث مضطرب، هذا حديث مضطرب، وهكذا إذا لم يوجد المرجح. أما إذا وجد المرجح فيلجأ إلى الترجيح عند العلماء، لكن حيث لا مرجح في ذلك كله لأحد الإسنادين عن الآخر فيحكم على الحديث أنه حديث مضطرب، ولا يحكم على الحديث مضطرب بالاضطراب إلا إذا كان الخلاف بين الروايات شديدا، الخلاف شديدا بحيث يتعذر على الناقد الترجيح بين وجوه الاختلاف بين الرواة وتقديم بعضها على باقيها، فإذا تعذر عند النقاد عند علماء العلل هنا يحكم على الحديث مضطرب. ثم يقول الحافظ ابن حجر وهو يقع في الإسناد غالبا وقد يقع في المتن، يعني الاضطراب غالبا يكون في الإسناد في الرواة وقد يقع في المتن، لكن قل أن يحكم أو يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب
بالنسبة للاختلاف في المتن دون الإسناد. هنا يتفاوت العلماء ويختلفون في الحكم على هذا الحديث، هل هو حديث مضطرب أم لا، هنا يجتهدون. لذلك تجد أحيانا الخلاف في بعض المسائل في الأحكام الشرعية بسبب اختلافهم في هذا الحديث، هل هو حديث مضطرب أم لا، فبسبب اختلافهم في الحكم على هذا الحديث أيضا يختلفون في مسائل وأحكام هذا الحديث نفسه، وهذا من أسباب الاختلاف في الفقه الإسلامي عند العلماء. هنا قال الشيخ قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد، هكذا قال. ولماذا؟ لأن المتنين المختلفين إذا كان مخرج إسناديهما مختلفا فهما حديثان مستقلان لا علاقة لحدهما بالآخر، وينظر في هذا الاختلاف بحسب قواعد علم مختلف الحديث الذي مر معنا سابقا، يظهر التعارض بين الحديثين فيجمع بينهما، فإذا لم يمكن الجمع يلجأ إلى الترجيح، طرق الترجيح بين الحديثين الذين ظاهرهما التعارض. هذا أيضا إذا كان المخرج إسناديهما مختلفا فهما حديثان مستقلان، كان يحمل مثلا أحدهما على أنه ناسخ والآخر منسوخ، أو أحدهما عام والآخر خاص، أو أحدهما مطلق والآخر مقيد، وهكذا. وإن لم يمكن الجمع فالترجيح، وسبيله معروف كما مر معنا سابقا. ثم يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله، كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهما. أحيانا يختبر علماء الحديث أحد العلماء الكبار فيبدلون الإسناد بالإسناد للاختبار فقط، حتى يختبر هو حافظ متقن أم لا. وقد حصل هذا أيضا، وقصة البخاري رحمه الله قصة مشهورة في كتب المصطلح. عندما قدم بغداد الإمام البخاري اجتمع قبل مجلسه قوم من أصحاب الحديث من العلماء، قالوا ما دام أن البخاري يأتي إلى بغداد نختبر إتقانه وحفظه، فعمدوا إلى 100 حديث، اجتمعوا واختاروا 100 حديث فقلبوا متونها وأسانيدها، غيروا قلب في المتون وفي الأسانيد، وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر، وإسناد هذا المتن لمتن آخر، ثم حضروا مجلس البخاري وألقوها عليه، ألقوا عليه 100 حديث مقلوبة فقط للاختبار، مقلوبة في المتن وفي الإسناد. فلما فرغوا من إلقاء تلك الأحاديث المقلوبة 100 حديث التفت إليهم، الآن رفع رأسه والتفت إليهم، فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، فأذعنوا له بالفضل، عرفوا أن حافظ متقن 100 حديث مقلوبة الأسانيد والمتون، وينتهون من 100 حديث فيرفع رأسه ويذكر 100 حديث ويعيد الأسانيد إلى متونها والمتون إلى أسانيدها. هذا اختبار دل على أن هذا إمام حافظ متقن فنجح في الاختبار. هذا كلام الحافظ الذي قال وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله من أصحاب الحديث، كما وقع البخاري والعقيلي وغيرهما، أبو نعيم والحسن بن سفيان وغيرهم اختبروا في حفظهم وفي إتقانهم ونجحوا، لذلك هم أئمة من أئمة الحديث. ثم يقول الحافظ وشرطه أن لا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة. يعني هذا الاضطراب الذي يقع والإبدال الذي يقع عمدا لمن يراد اختبار حفظه شرطه حتى لا يطعن في الراوي الذي يأتي بالأحاديث هذه ويبدل في الإسناد وفي المتن. إذا كان للاختبار قال شرطه أن لا يستمر عليه، خلاص ينتهي عند الاختبار ينتهي، يعني الآن الحاجة ولا بد من تنبيه عليه. الإنسان لو ذكر حتى يختبر الناس، يختبر طلبة العلم في هذه الأمور، الأستاذ مثلا، فإذا انتهى الاختبار لابد أن يبين تنبيه ويقول أنا ذكرت حديثا ضعيفا حديثا موضوعا، فيبين. ثم قال الحافظ: فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة، وقع الإبدال من هذا الراوي في الإسناد أو المتن عمدا لا لمصلحة ولا لإغراب، مثلا للإغراب، للإغراب يعني حتى يشتهر هذا الراوي بأنه يأتي بحديث غريبة لم يرويها أحد غيره، بل للإغراب مثلا، فهو من أقسام الموضوع، يعني من حديث الموضوع، لأن هذا تعمد التبديل في الإسناد والمتن، فهو من الخبر الموضوع لأنه وضعه متعمدا. ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعلل، إذا كان غلطا فهو من حديث المقلوب. وإذا أكثر هذا الراوي من الأحاديث المقلوبة فهذا دليل على ضعفه وأنه ليس حافظا وأنه سيء الحفظ، إذا كان يقلب في الأسانيد وفي المتون. من هنا انتهى كلام الحافظ بن حجر عن الحديث المضطرب، عن الحديث المضطرب. ثم يقول: أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق. هنا يتكلم أيضا لا زال الكلام حول موجبات رد الحديث وهو المخالفة، مخالفة الراوي. من أنواع المخالفة الآن يقول: أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف، يعني يغير حرف أو حرفين أو ثلاثة في الإسناد في اسم الراوي أو في المتن أو في الكتابة أو في السماع أو في التحديث، يغير حرف أو حروف فيخالف غيره مع بقاء صورة الخط، مع بقاء صورة الخط. الخط يعني الآن لو كتب النير البئر فالخط واحد، النير البئر، لو كتبناها بدون حروف، أقصد بدون نقط، بدون نقاط، البئر النير نفس الخط، هذه صورة الخط. لكن لما وضعنا النقاط عرفنا هذا النير هذا البئر. فإذا كان التغيير قال الزيادة هنا في النقط مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة للنقط فالمصحف، الخبر المصحف. إذا كان الزيادة، إذا كانت تغيير حرف أو حروف فهذا يسمى الخبر المصحف. يعني لو واحد ذكر الراوي عبد الله هو عبيد الله، عبيد الله، فهنا نقص حرف الياء، الراوي اسمه عبيد الله لكن هو كتبه عبد الله، فهو نقص حرف الياء، فهذا يسمى الخبر المصحف، المصحف. فإذا قرأنا في كتب الحديث هذا تصحيف، هذا خبر مصحف، عرفنا يعني فيه تغيير في حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط. شوف عبد الله عبيد الله، صورة الخط موجودة بس وننقص حرف الياء، فهذا يسمى المصحف، وقع التصحيف هنا. وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف. إن كان بالنسبة إلى الشكل المحرف، يعني بدل ما يكتب النير كتب النار. وهناك وقع تصحيف في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم البئر جبار، وجاء أحد الرواة كتب النير جبار، النير جبار. هذا تصحيف في المثال الأول. لكن لو جاء أحد وكتب النار جبار فهذا تحريف، هذا محرف. لو كتب النار جبار البئر جبار حديث صحيح ثابت، يعني لا ضمان. جبار يعني لا ضمان. إذا واحد حفر بئرا في مزرعته أو بيته وحاط بالسياج ويأتى أحد الناس ووقع في هذا البئر، فجبار يعني هدر، لا يتحمل صاحب البئر دية هذا الشخص الذي مات غرقا في هذا البئر، لأنه أخذ احتياطاته والبئر في مزرعته، فالبئر جبار. أو أتى بأحد الناس يحفرون له بئرا في مزرعته فحفروا البئر وهم تحت في العمق، انهدم البئر عليهم على هذا الحفار فمات. هنا يقال البئر جبار، يعني من مات بهذا السبب في البئر دمه هدر. جبار يعني لا يتحمل، من أمره بحفر هذا البئر لا يتحمل شيئا في شرعنا، البئر جبار. المهم هنا إذا كان بالنسبة، إذا كان التغيير أو التبديل تغيير حرف أو حروف، فإذا كان التغيير كي يقول الحافظ فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط، إذا إلى النقط نير البئر فهذا مصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل النار البئر شكل اختلف تحرفت فهذا يسمى تحريف الخبر المحرف. قال الحافظ بعد ذلك ومعرفة هذا النوع مهمة، ومعرفة هذا النوع مهمة. وهذه لا شك أن معرفة المصحف والمحرف مما تمس حاجة المحدثين بل سائر العلماء. ليش؟ لأنه من مزالق أقدام الفحول. وكم نقل عن السادة الأعلام من تصحيفات الغريبة، ولا سيما في الأعلام التي ليس للذهن فيها مجال ولا هي شيء يقاس أو يؤخذ، وأثره كبير وخطير التصحيف والتحريف، حيث يؤدي في بعض الأحيان إلى الخلط بين الثقات والضعفاء، فقد يكون الراوي صاحب الحديث ضعيفا فإذا صحف ينقلب فيصير اسما لآخر هو من الثقات فيحكم على الحديث بسبب هذا التصحيف وهذا التحريف. لذلك العلماء المتقدمون في علم العلل وعلم دراسة الأسانيد يهمهم معرفة هذه الاصطلاحات عند علماء الحديث، المصحف والمحرف. وقد صنفت، قال الحافظ بعد ذلك وقد صنف فيه العسكري والدارقطني وغيرهما، صنفوا كتبا عن المصحف وعن المحرف، وجمعوا فيه أسماء الرواة وجمعوا أسماء المتون التي وقع فيها التصحيف والتحريف، لرجوع العلماء ولمن يأتي بعدهم يرجعون إلى هذه الكتب ويعرفون الخبر المصحف والمحرف. ثم يقول الحافظ وأكثر ما يقع في المتون وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد، وقد يقع هذا التصحيف وهذا التحريف أيضا في الأسماء التي في الأسانيد، التي في الأسانيد. فالتصحيف والتحريف يقعان في القراءة بسبب أحيانا يكون رداءة النسخة المقروءة، الخط غير واضح، فالقارئ يقرأ فيقع منه تصحيف أو تحريف وهو غير متعمد، لأن الخط المكتوب في الكتاب خط رديء، فهو يقرأ ويقع منه التصحيف أو التحريف. وأيضا أحيانا يقع في السماع، الشيخ يتكلم فهذا التلميذ يخطئ في السمع بسبب غفلته عند السماع وعدم ضبطه لما يسمعه، فيقع منه التصحيف أو التحريف، ليس من الشيخ، من التلميذ نفسه، وهذا يقع وقد وقع من كبار علماء. فجاء مثال على تصحيف الإسناد، عبد الله بن عمر العمري، عبد الله بن عمر العمري هذا ضعيف، عبيد الله بن عمر العمري ثقة، هذا المعروفان، عبد الله بن عمر العمري هذا ضعيف، عبيد الله بن عمر العمري ثقة، وهما أخوان، لأن الأب اسمه واحد عمر العمري اسم الأب، واحد اسمه عبد الله وهو ضعيف، وأخوه عبيد الله وهو ثقة، فهنا يقع. وكثيرا ما يتصحف أحدهما إلى الآخر، وحينئذ يستد على الباحث، يصعب عليه إدراك الصواب إلا بعد البحث والتفتيش، وربما انطوى ذلك عليه فيحدث الحديث وهو من رواية عبيد الله وهو ثقة، فيقول عبد الله الضعيف، فيضعف الحديث وهو حديث ثابت سند صحيح، لكن بسبب التصحيف وقع الخطأ، وهذا فيه صعوبة، لكن قد يظن الحديث محفوظ عنهما جميعا عن الاثنين، لكن إذا عرفنا أن المراد به الأول عبد الله فعرفنا أن الحديث ضعيف، وإذا علمنا بأن المراد لا الثاني عبيد الله أخوه ثقة، فعرفنا أن الحديث مقبول. فهنا أدركنا خطر هذا التصحيف. كذلك أيضا شعبة وسعيد، فإنما كثيرا ما يتصحف أحدهما بالآخر، وإذا روي عن قتادة فالأمر يزداد صعوبة، لأن قتادة يروي عنه سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة من كبار أصحاب قتادة، ويروي عنه أيضا سعيد بن بشير وهو ضعيف صاحب مناكير، فيتصحف. فإذا كان الراوي الحديث عن قتادة وسعيد بن بشير ولم ينسب، أي وقع في الرواية عن سعيد عن قتادة من غير أن ينسب إلى أبيه، ثم تصحب بعد ذلك سعيد إلى شعبة، كان الخطر عظيما، لأن شعبة من الثقات الحفاظ من كبار أصحاب قتادة. فالتصحيف والتحريف خطره كبير، لذلك العلماء الجهابذة الكبار يعرفونه، وقد صنف في ذلك مصنفات. أيضا مثال التصحيف في المتن، حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، والنار جبار، وفي الركاز الخمس. هذا حديث صحيح، لكن قوله والنار جبار صرح غير واحد من أئمة العلم بأنها مصحفة، منهم الإمام أحمد والدارقطني والبيهقي والذهبي وابن حجر وغيرهم، قالوا الصواب البئر جبار وليس النار جبار، فحصل هنا التصحيف وهذا أثر، فلا يصح والنار جبار، لا هي الصحيحة البئر جبار، فتصحف على الراوي، بدل ما يقول البئر جبار قال النار، فحصل إبدال، إبدال في الحروف، وليس في أيضا هذا الإبدال في صورة الخط، لذلك حصل الإبدال في الشكل، فهو مثال على الخبر المحرف، فهنا النار جبار خبر محرف، الصحيح البئر جبار، البئر جبار. و قد يكون التصحيف هنا بسبب أن من بعض أهل اليمن يكتبون النار بالإمالة، النير، يميلون حرف الألف هنا بدل ما يقول النار هم يقولون النير جبار، النير جبار. لما كتبت البئر جبار تصحب أو حرفه بعض الرواة على لهجة أهل اليمن، النير هي البئر، فهو صار فقط تغيير في النقط، في النقط. فهذا مثال على التصحيف، على التصحيف. الكلام يطول ويكفي ما أشرنا إليه في درسنا اليوم عن الكلام، عن الحديث المضطرب والحديث المحرف والمصحف والخبر أيضا الذي فيه تبديل في الحروف أو فيه زيادة. هذا ما أردنا أن نذكره في درسنا اليوم لأنه يتعلق بالمخالفة، لا زلنا في أسباب رد الحديث، أسباب الطعن في الراوي، أسباب الطعن في الراوي. ومن أسباب الطعن في الراوي المخالفة، فيخالف غيره فيزيد أو يبدل أو ينقص في الإسناد أو في المتن أو يحرف. هذا كلها أي أنواع الخبر المضطرب والمحرف والمصحف، هذه تأتي لطالب العلم إذا تقدم في دراسة علم المصطلح وعلم دراسة الأسانيد، وإذا تخصص في دراسة الأسانيد. لكنها كبداية طالب العلم مبتدئ يعرف هذه الاصطلاحات، فإذا قرأ كتب الحديث ومرت عليه واطلع على هذه الاصطلاحات يعرف معناها، وهذه هي الفائدة من دراسة علم مصطلح الحديث. فإذا تقدم في الطلب عنده المعلومة، إذا تقدم في طلب العلم ودراسة الأسانيد والبحث في الرجال وبدأ يجتهد في البحث عن الرجال وعن الطرق، طرق الحديث والأسانيد، فإذا اطلع على هذه المصطلحات يعرفها، يعرف معناها، يعرف معناها عند أهل الحديث، لأنها هذه الألفاظ اصطلح عليها علماء الحديث. لذلك علم مصطلح الحديث هو العلم الذي يتعلق بما اصطلح عليه علماء الحديث من ألفاظ، ما معنى هذه الألفاظ التي اصطلحوا عليها، فهو علم مفيد ونافع لطالب العلم، خاصة إذا تقدم في طلب العلم فيفيده كثيرا في تخريج الأحاديث ودراسة الأسانيد والترجيح عند الاختلاف الأسانيد. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.